سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بولهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الحديث في الصحيحين. غريم الحديث أعرابي بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيهم إلى الجمع دون الواحد. في طائفة المسجد أي في ناحية المسجد، فزجره الناس نهرون بذنوب من ماء بفتح الدال المعجمة، الدلو الملأ ماء ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. فأهريق عليه، أصله أريق عليه، أبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت الهمزة أخرى فصار فأهريق، وهي بسكون الهاء مبني للمجهول. المعنى الإجمالي: من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاء، فعظم فعله على الصحابة رضي الله عنهم لعظم حرمة المساجد، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب، نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكن أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يطهروا مكانه، مكان بوله، بصب دلو من ماء عليه. ما يؤخذ من الحديث: إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. وهذا واضح، يعني تصب عليه الماء، صب عليه الماء بما يغلب على ظنك أن الماء استوعبه، بما يغلب على الظن فقط، أما يقين سندخل في نطاق الوسوسة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، وأمر مرة واحدة فقط ولم يكرر. ومعلوم أن المرة الواحدة يعني بالواقع العملي لا يصل جميع الماء على جميع البول، ومع ذلك هذه الطهارة المشروعة. احترام المساجد وتطهيرها سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول، أي الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اكتب جنبها: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حكرت واسعا، لقد حكرت واسعا، حكرت يعني ضيقت واسع. ما إيه؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. طب ورحمته وسعت كل شيء. حجرت، حجرت ما بالجيم. بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، الرفق بتعليم الجاهل. اكتب ما يملى عليك. عنوان في وسط السطر: موضوع الحديث، موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الأرض من البول، بيان كيفية تطهير الأرض من البول. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن زجر الأعرابي، أول السطر، لأن المفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا يضم إليها مفسدة أخرى، الحكمة الثانية قطع البول يؤدي حتما إلى ضرر في بدنه، قطع البول يؤدي حتما إلى ضرر في بدنه. الثالثة، ربما إذا زجر، مع ما ظهر منه من الجهل، يتنجس ببوله مكان آخر، يعني سينتقل من مكان ده إلى مكان آخر. كويس، أعيدها ثاني. ربما إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل يتنجس ببوله مكان آخر. الأمر الرابع، ربما يقوم الأعرابي فيكشف سوءته، فيراه القوم. فتركه الصحابة امتثالا للأمر وانتهوا عن زجره، واستمر الأعرابي في بوله. أول السطر، وفي رواية عند مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إن هذه المساجد، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة، وقراءة القرآن. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم قال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. عنوان في وسط السطر: قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. أول السطر: المراد بتزاحم المصالح، المراد بتزاحم المصالح أي تعرض مصلحتان على المكلف. تعرض المراد بتزاحم المصالح، إيه معنى كلمة تزاحم المصالح وإيه معنى كلمة تزاحم المفاسد؟ تزاحم المصالح تعرض مصلحتان على المكلف لا يتمكن من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. تعرض مصلحتان على المكلف لا يتمكن من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى، إلا بترك الأخرى. تحت منها قاعدة تزاحم المفاسد. تزاحم المفاسد أي سيقع المسلم في مفسدتين ولا بد، أي سيقع المسلم في مفسدتين ولا بد، ولن يتمكن من ترك أحدهما إلا بفعل واحدة، ولن يتمكن المسلم من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى، من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى. ديك في المصالح إيه؟ من فعل أحدهما إلا بترك العكس بعضه. اكتب هنا: والقاعدة في ذلك، والقاعدة في ذلك تفعل أعلى المصلحتين وتترك أكبر المفسدتين. والقاعدة في ذلك تفعل أعلى المصلحتين وتترك أعلى المفسدتين. واضح يا مشايخ؟ وعليه يلزم من ذلك، وعليه يلزم من ذلك أن يكون المسلم عالما، وعليه يلزم من ذلك أن يكون المسلم عالما بمراتب المصالح والمفاسد، وعليه يلزم أن يكون المسلم عالما بمراتب المصالح والمفاسد. أول السطر: قال شيخ الإسلام. والحسنة تترك في موضعين، والحسنة تترك في موضعين. إيه معنى الحسن هنا يا مشايخ؟ المصلحة. تترك في يعني في موضعين كده، أنت في الحالة دي تترك المصلحة. والحسنات تترك في موضعين: الأولى إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها ففي هذه الحالة تترك، ففي هذه الحالة تترك. مثال ذلك: ترك قيام الليل ليتمكن المسلم من صلاة الفجر جماعة، ترك قيام الليل ليتمكن المسلم من صلاة الفجر جماعة. واضح يا مشايخ؟ يعني هو لو قام الليل لن يتمكن من صلاة الفجر، خلاص نعم. طب يريد أن يعني يراجع مسألة علمية أو يصنع بحثا إلى غير ذلك، وغلب على الظن أنه إن استمر في القراءة حتى يفرغ سيغلبه النعاس ولا يصلي الفجر في جماعة، لا اترك. وفي هذه الحالة على سبيل الحتم والإلزام تترك. متى؟ يبقى مفوتة لما هو أحسن منه. طبعا كلمة أحسن منها زي ما قلنا، يبقى أنت عندك لابد أن يكون عندك علم بمراتب الحسنات، أيهما أفضل من هذه؟ واضحة يا مشايخ؟ يبقى الموضع الأول كما قال شيخ الإسلام اللي تترك فيه الحسنة إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منه، مثالها قيام الليل وترك صلاة الفجر. تفضل يا شيخ. لا أخونا بيتكلم أكرمه الله عن مسألة إن بعض أقوال أهل العلم قالوا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية أو سنة مؤكدة. هذا الكلام يا أخوانا وإن صدر من بعض أهل العلم وفقهاء المذاهب ولكنه كلام على خلاف الدليل. فصلاة الجماعة فرض على الذكور ما لم يعتريه عذر من الأعذار المنصوص عليها. وأرجو الله يبارك فيكم ألا تتراخوا في هذا الأمر. وإحنا بنقول وعدتنا دائما كون أن أحدنا عجز عن القيام بفرض يعترف بالعجز والخطأ أهون عليه من أن يلبس. يعني ممكن أنا تكاسلت، وده وارد، ما إحنا بشر، ولكن هب أنك تكاسلت عن صلاة الفجر وبعض إخوانك عتبوا عليك في المسجد، قول لهم يا إخواننا أنا غلطان ورحمة الله واسعة. أما أننا نتشدق بقى بحضلقة فقهية، لا ده المسألة خلافية وبعض أهل العلم قال لا، هذا خطأ خطأ. وده اللي احنا بنقولها أمانة الكلمة، لابد أن تصدع بأمانة الكلمة وبالحق وإن كان سيدينك. أرجو أن نتربى على هذا ونعقله جيدا. أيوة شخص لا 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 لا، مسألة برضو شيخ أحمد الله يبارك فيك، مسألة طالب علم ومجتهد ما يشهد لطالب العلم ولا طالب علم. أنت طالب علم يا أحمد؟ أنا بسألك أنت طالب علم؟ خلاص معايا مشايخ. الله يبارك فيكم الذي نراه أن صلاة الجماعة فرض على الذكور المكلفين ما لم يعتريه عذر، ومن أراد المزيد والتفصيل والأدلة الصحيحة فعليه بكتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أجاد وأفاد وأعيا من بعده. تفضل شيخ. لا يا أخي الفاضل، الذي أعتقده أن الذي يترك صلاة الجماعة مع عدم العذر لا يؤخذ منه علم، لا يؤخذ منه علم حتى ولو كان يعتقد بكونها فرض على الكفاية. إن لم نقل مفروض الكفاية من الذي يقوم، هذا لا يؤخذ منه علم يا أخوانا، هذا لا يؤخذ منه علم. تفضل. الأعذار اللي هو المرض والخوف الشديد والبرد الشديد والوحل الشديد، دي الأعذار اللي تخلف. وإلا حديث ابن أم مكتوم من أين نجده؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. ده الخلاف اللي ذكره الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة، والكتاب ده أنا أتمنى أن نقرأه سويا، كتاب الصلاة وحكم تارك، لأنه إن كان ظاهر الكلام متعلق بالصلاة وحكم التارك، لا ده أتكلم عن قضايا الإيمان، الكلام الفصل كلام أهل السنة والجماعة. معايا يا أخوانا كده؟ كنا بنقول إيه؟ حتى الإمام ابن القيم ذكر إن الخلاف بين أهل العلم مش في كونها فرض على الكفاية أو فرض على العين، ده الخلاف وقع هل إذا صلى في المسجد في البيت وليس عنده عذر تقبل صلاته أم لا، ويلزم بالإعادة أم لا. ذكر رأي الإمام ابن حزم وهو رأي قوي وسديد، والتراخي في مثل هذه الأمور لا يليق، لا يليق يا أخوان. تفضل. 10 سنوات وبالذات الفجر، وبالذات الفجر. شددوا يا أخوان على أولادكم واستعينوا بالله. أيوة شيخ عاطف. لا هذا مشقة كبيرة يا شيخ عاطف، هذه مشقة له أن يصلي في رحله. تفضل يا شيخ. طب ما هذا بنص، ما هو ده بالأعذار على قياس اللي هو من أكل ثوما أو بصر. يا مشايخ القاعدة اللي احنا بنمشي عليها كلنا وإن شاء الله ما فيها خلاف بيننا، نعمل بالدليل أم نعمل بغير الدليل، انتهينا خلاص. اللي بيقول لك فرض على الكفاية هات أدلتك إيه، واللي يقول لك سنة أدلتك إيه. فين هم؟ ما هذا حديث محتمل يا شيخ عبد. هل لما صلوا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، محتمل إن رحلهم بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشقة عظيمة في مجيئهم. والقاعدة العامة عندنا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. رجاء يا أخواننا مثل هذه المسائل أرجو عدم التواني والتراخي فيها، الحزم مطلوب. وإلا أصل دايما يا شيخ عبده لما واحد يجينا بقول معايا يا شيخ، أنا ببدأ أحاول القول ده مخالف للدليل أبطله، ده مش كده وبس، أبدأ آتي له بلوازم قوله الفاسدة. الصلاة في المساجد سنة، من فعلها أثيب ومن تركها صح لم يأت، خلاص يا أخوان يلا روح. زي بالضبط زي عمل الجوارح. طب وليه بقى خلاص تمام السعودية يوقفوا الحج، يوقفوا خلاص، والبهدلة الناس بتشوفها ظاهريا يعني، وإنفاق المال ما فيش دعم منه، ونظبط نروج الاقتصاد وشوف كم واحد بيحج كم واحد بيعتمر، نحول في البلد عشان نرفع اقتصاد. دي من اللوازم الفاسدة، واللازم إذا كان فاسد فالمجزوم من أشد الفساد. يبقى دي أمور يا أخوانا رجاء الله يبارك فيكم ألا تتراخوا فيها أبدا، بل على العكس الذي يترك الصلاة في جماعة في المسجد مع عدم عذر يعني نخشى أن يكون فاسقا، فضلا أن يكون ترك واجب ولا يؤخذ منه. هذا عيادا بالله من علامات الفسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت، وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. هذا من التراخي. فضل يا شيخ. لا يعتقد القول الآخر، لا الله يبارك لك يا أخوانا. ماشي ماشي، زي بالضبط الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يرى بأن ستر المرأة لوجهها مستحب، ومع ذلك كان يلزم زوجه وبناته بذلك. لا دي قضية، أنا لي الاعتقاد. لا، ما أدلتك؟ وبعدين أنا بقول دايما كده، نريد إنصافا عند القراءة في كتب أهل العلم، نريد إنصاف. ومش معنى أنني أتوانى أو عندي كسل في شيء معين أبدأ بقى أنظر إلى الخلاف حتى لو غير سائغ وأروجه لأبرهن أو لأدلل على أنني لم أخالف، ده خطأ. زي بالضبط كده واحد عاجز أن يحمل زوجه على أن تستر وجهه، فبدأ يتعلل ويتضرع، يا أخوانا المسألة خلافية وإن كان الراجح كذا، ولكن ما خرجنا عن الخلاف. لا، أنا أصدع بالحق ولا أنا غلطان، ورحمة الله واسعة. واضحة يا مشايخ؟ رجائي رجائي خدوا بالكم المسألة دي. تفضل يا أخي. قاعد عليه وف... ده هو تركها تقصد يعيد يعني؟ ماله؟ لا، هي الصلاة مقبولة وبدأت منها الذمة، واخد بالك انت ازاي؟ مسألة الصحة والبطل الصواب انها صحيحة، اما القبول وعدمه ده القبول مقبولة اما الاجر يختلف. ايوه علاء، عاوز تقول ايه؟ اهو ده يا اخوانا اللي بيزعلني منكم، وبزعل قوي، وبحس ان انا عذرا يعني بكتب في الهواء او بكتب على المي. لابد ان تعي حينما تتكلم بعض اهل العلم نقل ان عبد البر قال كذا وكذا، احنا عندنا ادله ولا عندنا كلام علماء؟ خلاص يا اخوانا خبرين، انا عندي ادله، ادله نقليه من الكتاب والسنه، وده اللي بيخلي كثير من إخواننا يتهاون في كثير من الأمور. وإحنا بنهب بكل أخ يتقي الله ربه وينقل أدلة المسألة، أما أن ينقل كلام عالم يخالف الدليل تجابه منين؟ زي بالضبط المسألة المشهورة أو العقيقة لسبعة أيام، طب واحد 14 واحد 21 جبت الكلام ده منين؟ يقول لك والله ده مثلا إيه فتوى من العالم الفلاني، آه قول الأهل، طب فين دليله؟ طب حتى ما ليس عنده دليل، ما له وجهة في الدليل؟ طيب يبقى كيف؟ ازاي ننقل كلام علماء وننسب كلام العلماء وهم خالفوا الدليل؟ كده بقى الأمور يعني هيبقى فيها شيء من التساهل وشيء من الترخص. وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد نضر الله وجهه: إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. تفضل يا أخي. نعم، لا يسقط، تبرأ ذمته من الفرض، واخبر أما الإثم متحقق. تفضل يا شيخ. من قال هذا الكلام تؤخذ عليه، لأن الدليل من الحديث أوضح من الشمس: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فلما كانت العقوبة ستتعدى من ليس لها بأهل منع، أمر واضح يعني. أما كلمة هم ولم يفعل، لا، هو لم يفعل لماذا؟ خلاص، يبقى العلة متحقق. تفضل يا شيخ. ما هو ده الإشكال كله، هو ده أقوى شبهة عندهم، إن صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرد ب 27 درجة أو ب 24 درجة. واخد بالك، الحديث ليس فيه دلالة مطلقا على الاستحباب أو على عدم المشروعية، لأن الشرع المطهر جاء بالتفضيل بين شيء معدوم ليس فيه فضل وبين شيء فيه أكبر الفضل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، صح كده يا شيخ علاء؟ خير مستقرا وأحسن، أفعل تفضيل، أحسن مقيلا ممن يا شيخ؟ من أهل النار. خبري من أهل النار. طب أهل النار فيهم خير؟ فيهم حزن، ومع ذلك جاء التفضيل. دي زي دي بالضبط. يبقى لا يلزم من كون صلاة الفرد، صلاة الجماعة تسبق صلاة الفرد ب 27 درجة إن صلاة الفرد تكون صحيحة، لا. ليه؟ ما أصلا هو التفضيل بيقولوا إن المفضل عليه فيه شيء من التفضيل نفسه، لا، لا يشترط. والدليل أهو: وأحسن مقيلا، يبقى أحسن مقيلا، والجنة ما فيش فيها، النار ما فيش فيها أي حسن مطلق. معايا يا شيخ؟ وزي ما قلت لكم كتاب الصلاة لابن القيم ارجعوا إليه. عاوز تقول يا شيخ؟
البيت ليس
الأشخاص،
تحريق
الشخص
محرم.
تحريق
الإنسان
بالنار
محرم.
طب ما احنا عارفين، بس عاوزين نشوف الحديث ده. طول بالك بس يا أخي، عاوزين نشوف الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل نسخ التعذيب بالنار أم بعد النسخ؟ عاوزين نعرفها دي. يعني برضو أنا ما زلت مصر على كلامي: يعترف الإنسان بعجزه وقصوره بدلا من أن يميع القضايا الشرعية. تفضل يا أخي. نعم، حديث إيه؟ جزاك الله خير. أصلا ما بنحررش المسألة عشان ما نخش على موضوعنا، هي بس يعني طرحت، أخونا أحمد طرح السؤال، فإحنا قلنا واحد بيدعي العلم ولا يصلي الجماعة لا يؤخذ منه علم، ونخشى عليه أن يكون فاسق. واخد بالك أنت؟ أما تقرير المسألة مش وقته معي، عشان بس نخلص من ال... تفضل يا أخي.
الذي لم يسمع النداء، يعني يسمعش النداء كان طبعا بعيد، أو كان طبعا العناية بتبقى إيه؟
جزاك الله خير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تسمع النداء، قال نعم، قال فلبي. هذا خرج مخرج الغالب، فليس له مفهوم، لأن أصبح في وقتنا الحاضر معرفة أوقات الصلاة أصبح ميسور، ما من بيت إلا فيه التوقيت وفيه كذا وفيه كذا، لا، هذا بعيد. تفضل يا شيخ. بعيد، الأجر على قدر النصب، ولكن بننظر بقى هل ذهابك إلى ما فيه مشقة عظيمة بتعرض الكلام ده على واحد عالم يفتيك ويقول لك لا ده فيه تعب عليك، صلي في البيت. اما الاصل نصلي في المساجد. نعم،
معنى انما بعثت ميسرين،
اي
ما المقصود
بعثت؟
لان اهل التبليغ يحتاجون من هذه اللفظه ومسيلتها، ان كل الناس هم مبعوثين للدعوه.
طب ما احنا مختلف
عالما جاهلا.
لا 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 ما احنا لا. بص يا اخي الفاضل اخونا بيقول انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يا اخوانا نريد ان نفرق بين امرين، بين الدعوه لدين الله عز وجل وبين تبليغ ايه في الشرع المطهر. الدعوه لدين الله امر، وتبليغ ايه امر اخر. انا جالس مثلا انا وانت في مجلس معين، جلس مثلا عندك في البيت، جلس انا وانت والاخ بنتكلم في قضيه معينه، فانت سمعت مني كلام منكر او خطا، فاخويا بدا يذكرني، هذا بلغ عني ولو ايه. اما مجال الدعوه والقاء دروس العلم ونشر العلم وبيان العلم ده موضوع تاني خالص. ده اللي تكلم فيه العلماء وقالوا هي توقيفيه، شأنها شأن أي أمور تعبدية يختصر فيها على النص الوارد. وده ما هو بيحتج أهل البدع والضلال بيقولوا بلغوا عني ولو آية. طب فرق بين البلاغ وبين نشر العلم، دي غير دي خالص يا إخواني. وإلا السنة العملية فيه لخير البرية ولأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هي القضية كلها يا إخواننا إيه، إن اعتقدوا ثم استدلوا ولم يستدلوا حتى يعتقدوا، وبناء على ذلك اشرأبت البدعة في قلوبهم فقل أن يتركوها إلا إذا شاء الله عز وجل. وحسبنا. والكتاب الثاني اللي كان في بعض أخواننا ادانا هنا كتاب اللي هو أقوال أهل العلم في جماعة التبليغ، هيطبع إن شاء الله ويوزع عليكم بإذن الله. نرجع للكتاب يا أخواننا بتاعنا، قلنا آخر حاجة إيه؟ أيوة، يبقى الحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها مثل قيام الليل وترك صلاة الفجر. الثاني إذا كانت مستلزمة، إذا كانت مستلزمة. ها؟ ها؟ لا مش بند تاني، أنا قلت العنوان إيه؟ قال شيخ الإسلام إيه؟ مفوتة. ايوه الحالة الثانية بقى، ما احنا قلنا موضعين. الموضع الثاني اذا كانت مستلزمة، اذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها، اذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. مثال ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم بناء هدم الكعبة، هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. خليك معايا هنا، هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة عظيمة، ولكن هيترتب على فعله مفسدة أعظم من الحسنة. إيه هي؟ هدم محمد الكعبة. واضح يا مشايخ؟ وخد بالك هنا في الموضع ده، نحن ما علمنا إن المفسدة المترتبة على هدم بناء على هدم الكعبة وإعادة بنائها أعظم، لا المفسدة المترتبة أعظم من المصلحة إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لولا انه قال ما قلنا. يعني احنا قلنا مثلا واحد زينا كده قال لك طب الكعبه هنهدها ونبنيها، وخد بالك الناس هيتكلموا، هيتكلموا ماذا يقولون؟ يقولون هدم محمد الكعبه واراد ان يعيد بناءها وينسب الفضل له. الكلام ده هيشار هيثار بين الناس. فاحنا كده كبشر ما نستطيع ان نقول ايهما اعظم من الاخر. هل مفسده الكلام الذي سيثار اعظم من مصلحه اعاده بناء الكعبه ام اي ام الثانيه؟ ما عرفناش الا لما النبي ايه قال. قال يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لامرت بهدم الكعبه واعاده بنائها على قواعد ابراهيم. واضحه يا مشايخ؟ يبقى الحاله الثانيه التي تترك فيها الحسنه ان تكون مستلزمه لسيئه مضرته اعظم من منفعه الايه الحسنه. واضحه يا مشايخ؟ اكتب عندك كلام شيخ الإسلام أيضا. والسيئة تحتمل في موضعين، والسيئة تحتمل في موضعين، يعني ايه؟ اعملها، اعمل السيئة في الحالة دي، اكتب عندك. الحالة الاولى او الموضع الاول، دفع ما هو اسوأ منها، دفع ما هو اسوأ منها. اذا لم تدفع الا بها، دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها. بها هاء الضمير عائد عليها السيئة. أحسنت، أحسن. اكتب عندك. مثال ذلك، مثال ذلك ترك الحسبة على الأعرابي لما تبول في المسجد. مثال ذلك ترك الحسبة على الأعرابي لما تبول في المسجد. اكتب. فترك الحسبة سيئة، ارتكبت لدفع ما هو أسوأ منها، لدفع ما هو أسوأ منها، حيث أنه لا يدفع إلا بها، لدفع ما هو أسوأ منها، لدفع ما هو حيث لا يدفع إلا بها، وهو انتشار النجاسة في المسجد، انتشار النجاسة في المسجد، وكذلك انكشاف عورة الأعرابي، انكشاف عورة الأعرابي. نواصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والسيئة تحتمل في موضعين، دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها. كويس، واضحة؟ يعني في عندنا سيئة لن نتمكن من دفعها إلا بسيئة، ولكن السيئة التي ندفعها أعظم بكثير من السيئة التي نرتكبها لندفع السيئة الأخرى. ففي الحالة دي العلماء قال لك ارتكب السيئة دي. المثال هنا قلنا ترك الاحتساب على الأعرابي وهو يبول في المسجد. ترك الاحتساب معصية، كون أنك ترى المنكر وتسكت معصية. طب عجزت عن التغيير باليد وعجزت عن التغيير باللسان، لا تعجز عن التغيير بالقلب الذي من لوازمه ترك المكان، تترك المكان. وعشان كده تجد أن النص الشرعي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع في قلبه وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، وليس بعد ذلك، بعد ذلك يعني أي بعد ترك الإنكار بالقلب، مثقال حبة من خردل من الإيمان. وفي رواية قال وذلك أضعف الإيمان. يبقى ترك الاحتساب منكر ومعصية، ولكن تركنا الاحتساب لأننا لن نتمكن من درء المفسدة الأخرى إلا بترك الاحتساب. المفسدة الأخرى اللي هي إيه؟ اللي احنا ملناها من شوية، الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أن ينكروا على الأعرابي، اللي هو إيه؟ انتشار النجاسة. هو كان جالس في مكان معين والنجاسة حصلت خلاص، طب لو احتسبنا عليه سيقوم فينتشر البول في مكان آخر أيضا عند قومه، ودي مفسدة تنكشف عورته، دي مفسدة تانية أيضا اللي ذكرها العلماء، وهي لعل البول يحتبس في بدنه فيضره، وضرر المسلم لا يجوز إلا بوجه حق. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. الموضع الثاني، نعم أكره مسلما طبعا. اكتب عندك. الموضع الثاني من أي موضع يا مشايخ؟ اللي هي السيئة تحتمل فيه. الموضع الثاني تحصيل ما هو أنفع منها إن لم تحصل إلا بها، تحصيل ما هو أنفع منها إن لم تحصل إلا بها. معناها إيه؟ أنا عندي مصلحة ستحصل ولكن لا تحصل إلا إذا ارتكبت هذه المفسدة. وهنا شيخ الإسلام ضرب مثال عشان تكون الأمور واضحة. قال اكتب عندك، قال كترك الحسبة على شارب الخمور الذين يحاربون المسلمين. كترك الحسبة على شارب الخمور الذين يحاربون، وده حصل مع التتار لأن التتار أظهروا الإسلام. فمر شيخ الإسلام ومعه بعض طلابه على قوم يشربون الخمر فاستأذنوا شيخ الإسلام ليحتسبوا عليهم، قال دعوهم فإن الله عز وجل حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه تصدهم عن محاربة المسلمين. وهذا من فقهه العالي وذكائه الفذ رحمة الله عليه. تفضل يا أخي. فين
حتى ولا يكون محاربين هل ليا
يا اخي؟ الله يبارك فيك، هؤلاء كانوا من المسلمين. وانا نبهت. نعم. ماشي يا اخي، واضح يا اخوانا المسائل دي. من كلام شيخ الاسلام. كله من كلام شيخ الاسلام. واضح يا شيخ المسائل؟ تفضل يا اخي. المسائل الاخيره احنا قلنا اقرا عليا كده. لا اسمعك من المثال، انا عاوز العنوان. الموضع الثاني يبقى في منفعه هتتولى من جراء هذا الامر، ولكن هذه المنفعه لن نحصلها الا بارتكاب هذه السيئه. زي ايه بالضبط؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، مظبوط؟ فأردت أن أعيبها. الآيات والقصة. ركب نبي الله الخضر مع نبي الله موسى عليهما الصلاة والسلام في السفينة، بمجرد أن ركبوا قام نبي الله الخضر وأخذ فأسا وقلع منها لوحا. سيئة ولا لا؟ معصية ولا لا؟ منكر ولا مش منكر؟ أحسن. ولكن سيأتي من وراء هذا مصلحة أفضل بكثير من المفسدة التي فعلناها. ده مش كده وبس، ولن نتمكن من هذه المصلحة إلا من هذه المفسدة. وكان وراءهم ملك، وفي قراءة ابن عباس على سبيل التفسير وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلما مرت عليه السفينة ووجدها معيوبة تركه، وده اللي اتفقت عليه كلمة الفقهاء، يجوز إتلاف بعض المال لإنقاذ كله حتى لو مال يتيم. واضح يا اخوان؟ زي بالضبط كده، مثلا ربنا عارفين حريق مثلا اشتعلت في بيت معين، واخد بالك؟ احنا وجدنا الحريق في الدولاب، جنب الدولاب التلاجة والسرير والكلام ده كله، فجه رجال مطافي ما استطاع أن يهيمن على الحريق في مكانه فقط بل توسع، يبقى أفسد التلاجة بالمية والسرير بالمية. لما البيت كله هيولي؟ ودي مسألة واضحة يعني مع يا أخي فضل. يبقى ترتكب السيئة إذا كانت إيه محصلة لما أصلح أعظم منها، ولا تحصل هذه المصلحة إلا بها. المثال بقى اللي عندك شارب الخمر، وده شيخ الإسلام نفسه حصلت معه، ماشي، ووجد أقواما وكانوا يساعدون في حرب المسلمين وضد المسلمين فوجدهم يشربون الخمر، فأراد طلابه أن يحتسبوا، قال دعوهم ثم يشربوا. فإن الله عز وجل نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، مش ده النص؟ وهذه تصدهم عن محاربة المسلمين. سيبوهم في ضلالهم. واضح يا شيخ؟ نعم ايوه نعم. تفضل يا شيخ. الانقار بالقلب ده يا مشايخ لا ينفك عنه مسلم، وقلنا قبل ذلك لا يوجد هناك مفسدة تترتب على الانقار بالقلب، لان ده انا ببغض، وانت عارف بقى ان انا ببغض وما ببغضش، ده في علم الغيب. ولكن من لوازم الإنكار ترك المكان. ده اللي احنا بنقول. تفضل يا شيخ.
ثم هو انخرط معهم في منكرهم شرب الخمر وما الى ذلك من اجل ان يتحصل على هذه المعلومه وكانه منه. هل هو ذلك؟
اخونا بيسال عن قضايا اعيان، وضرب اخونا مثلا اكرمه الله برجل يعني ياتي بمعلومات عن اعدائنا ليتسنى لنا الوقوف على خطرهم ومعرفة واقعهم، ولن يتمكن كما قال أخونا من الاتيان بمثل هذه المعلومات إلا إذا ارتكب بعض المحظورات، بغض النظر بقى إيه، شرب خمر، مشي مع واحدة، حلق لحيته، تنكر، الكلام ده كله، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة القضايا دي اسمها قضايا أعيان، ويفتي فيها أهل العلم للشخص بعينه. والله الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، هل يجوز لي أن أحلق لحيتي؟ ويجوز لي أن أمشي مع امرأة متبرجة في الشارع؟ ويجوز أن أشتري أحمل في جيبي بعض المحرمات؟ بل ويجوز أن أرتدي صليبا وزنارا وأرتدي قبعة حتى لا يشك القوم في قيد أنملة ويتسنى لي أن آتي بأخبارهم؟ الجواب يفتيه العالم، ولكن كلها تخضع للإيه؟ للقاعدة التي نحن إيه؟ نحن بها. وهذه قضايا أعيان. أما التعميم إياك، لأن دايما زي ما بينا قبل ذلك قاعدة العظيمة، الضرورات تبيح المحظورات، دي مش عاوزة كلام. ولكن الإشكال فين بقى؟ ما هو الضابط الذي وقعت فيه وجعلناه ضرورة، ومن ثم أفتيناك بفعل المحظور مع بقاء الحاضر؟ بس خبرك لازم فتوى عالم. التعميم غلط وخطأ كبير جدا معايا. علشان كده لما قلنا إيه، لما قام المبتدعة اللي هم بتوع الأحزاب وقالوا والسيئة ترتكب في موضعين، مش ده برضه؟ إذا كان سيأتي من ورائها مصلحة أعلى من مفسدته، فقال لك البرلمان مفسدة مش عاوز كلام، وتولي الولاية محرم مش عاوز كلام، ولكن سيتولد من هنا مصلحة أعظم من مفسدة دخول البرلمان. الجواب من وجهين. الوجه الأول أن دخول البرلمان وغيره من الشركيات، والشركيات لا تبيحها ضرورة قط، زي القول على الله بغير علم لا تبيحه ضرورة، اللي هم المحرمات في سورة الأعراف، واخد بالك؟ الأمر الثاني أن المصلحة المتوهمة التي ضمنتها من جراء ارتكاب أو من وراء ارتكاب تلك المفسدة غير واقعية، ما لهاش وجود، بدليل إيه؟ الواقع، الواقع الذي نعيشه. ولكن هي القضية كما نذكر دائما وندندن، القوم اعتقدوا أولا، فلما أرادوا أن يستدلوا ما وجدوا دليلا يرقى لمعتقدهم، فبدأوا يتلاعبون بالأدلة ويلوون أعناقها. ومن أجل هذا نحن نهمس في أذن كل مسلم، اتق الله ربك وأنصف نفسك من نفسك، ولن تتمكن من الإنصاف إلا بتحقيق الإخلاص، لأنك ما تبغي إلا الحق. ورحمة الله على الإمام الشافعي حينما يقول ما نظرت أحدا قط وباليت على أين يظهر الحق، مش فرق، الحق يظهر عنده وعندي أنا ما يعنيني في شيء، يعنيني ايه؟ اعرف الحق فيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ودايما كده عاوزين نفرق بين امرين، بين محبتك لشخص وبين اتباعك لاقواله وافعاله، افصل بين الاثنين، افصل. لذلك لما قيل للامام ابن القيم رحمه الله وهو بيشرح كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين للشيخ اسماعيل الهروي، هو عاوز يرد على الكتاب، ولكن لو قال الرد على منازل السائلين هتبقى مصيبة. ده الشيخ اسماعيل هرب، فقال لك نشرح الكتاب ومن خلال الشرح نرد. فقالوا له إن شيخك يخالفك في ذلك، جزئية معينة كده. شوف الرد بقى الكافي، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. يبقى أنا بحب الإمام نعم، وحبه دين، ولكن خالف. يبقى المحبة في القلب كما هي مع ترك متابعته في المخالفة. والله حي وعايش أنصحه، أصر على خطئه لا، هنا الموقف يتغير بقى. الموقف يتغير، لابد من الإنكار ولابد من بيان الغلط والخلط ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نعم. إذا أظهر الكافر شعائر كفره أو معصية في بلاد المسلمين ينكر عليه باتفاق. كذلك لذلك في وثيقة عمر مع نصارى الشام، وأن لا يظهروا شيئا من شعائرهم في بلاد المسلمين، كأن يلبسوا صليبا أو زنارا أو قبعة، أو أن يجهروا بصلواتهم، أو أن يجهروا بأكل أو شرب في بلاد المسلمين، لا يجوز أبدا. إخواننا، ما استمرأ العاصي المعصية إلا لما ترك الاحتساب عليه. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خير، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.